نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 42 من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل تدين بالاعتذار لأي شخص؟ وهل اختبرت يوما الشعور بالذنب؟ من جهة أخرى، هل هناك شخص ينبغي لك أن تغفر له إساءته؟ فقد كان إخوة يوسف مدينين له بالاعتذار لأنهم أساءوا إليه كثيرا حين فكروا في قتله وحين باعوه عبدا. وكما سنرى اليوم، فإن مشاعر الذنب كانت تؤرقهم حتى بعد مرور 21 سنة على تلك الحادثة. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح 42 والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
قبل أن نبتدئ بدراسة الأصحاح 42 من سفر التكوين، لنرجع قليلا إلى ما حدث في الأصحاح 41. فقد حلم فرعون حلمين مزعجين متشابهين جدا، حتى إن يوسف قال عنهما لاحقا إنهما حلم واحد. وكان حلم فرعون يعني أن مجاعة هائلة ستحدث بعد 70 سنين، ولكن الله الرحيم شاء أن تكون السنين 7 التي تسبق المجاعة سنوات خير عظيم في كل أرض مصر. بعبارة أخرى مستمعية، ستأتي فترة خير عميم مدتها 7 سنين، يعقبها جوع يدوم 7 سنين أيضا. وقد أشار يوسف على فرعون أن يعين رجلا بصيرا وحكيما على أرض مصر، وأن يخزن الطعام ويجبي ضرائب مضاعفة من الشعب في سنوات الخير 7، لكي يستخدمها في سنوات الجوع 7. حينئذ قال فرعون ليوسف إنه لن يجد في كل مصر شخصا يفوقه حكمة وبصيرة. ومع أن يوسف لم يكن يسعى آنذاك إلى وظيفة حكومية، فإن فرعون رأى فيه شخصا فيه روح الله، وقد رأى فيه حكمة دفعته إلى تعيينه ليكون الرجل الثاني في كل أرض مصر بعد فرعون. وقد نزع فرعون خاتمه من يده ووضعه في يد يوسف، وألبسه ثياب كتان فاخرة، وطوق عنقه بطوق من ذهب، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا اركعوا أمامه، وأقامه فرعون واليا على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون، ولا أحد يمكن أن يحرك ساكنا في كل أرض مصر من غير إذنك. وما إن خرج يوسف من حضرة فرعون حتى ابتدأ في تنفيذ خطته لإنقاذ أرض مصر من المجاعة الوشيكة. ووفقا للخطة، فقد جمع طعاما وقمحا يكفي لسنوات الجوع القادمة. وبعد انتهاء سنوات الرخاء 7، حلت 7 سنوات المجاعة كما أنبأ يوسف. فحدثت مجاعة في جميع البلدان، أما أرض مصر فقد توافر فيها الخبز، وعندما عمت المجاعة جميع أرض مصر صرخ الشعب إلى فرعون طالبين الخبز، فقال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف وافعلوا كما يقول لكم. وطغت المجاعة على كل أرجاء البلاد، ففتح يوسف المخازن وباع الطعام للمصريين، ولكن وطأة الجوع اشتدت في أرض مصر، وأقبل أهل البلدان الأخرى إلى مصر إلى يوسف ليبتاعوا قمحا، لأن المجاعة كانت شديدة في كل الأرض. ننتقل الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح 42 من سفر التكوين، فنقرأ في العددين الأول والثاني: فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. إذن مستمعي، فقد سمع يعقوب وبنوه أن القمح متوافر في أرض مصر، وربما كان الاسم مصر قد ذكر إخوة يوسف بشيء مريع فعلوه قبل سنوات طويلة جدا، فقد باعوا أخاهم يوسف إلى قافلة متجهة إلى مصر، وربما فكروا قائلين: ماذا لو ذهبنا إلى مصر ورأينا أخانا يوسف عبدا هناك؟ وبينما هم ينظرون بعضهم إلى بعض، قال لهم أبوهم يعقوب: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. ثم نقرأ في العددين الثالث والرابع: فنزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته، لأنه قال: لعله تصيبه أذية. كانت رحيل قد أنجبت ليعقوب ولدين، يوسف وبنيامين، ورحيل هي الفتاة التي أحبها يعقوب، وعمل لدى خاله لابان 7 سنوات كي يزوجه إياها، ولكن خاله لابان خدعه وزوجه أختها ليئة، لذلك اضطر يعقوب أن يعمل 7 سنين أخرى لدى خاله لكي يتزوج من رحيل. وكانت ليئة قد أنجبت ليعقوب أبناء قبل رحيل، ولكن عندما أنجبت رحيل يوسف صار هذا الابن محبوبا عند يعقوب. ثم أنجبت رحيل ابنا ثانيا هو بنيامين، ولكنها ماتت أثناء ولادته. وبينما كانت رحيل تلفظ أنفاسها الأخيرة دعته بنؤوني، ومعناه ابن حزني، ولكن أباه دعاه بنيامين ومعناه ابن يميني. ولأن بنيامين كان ابن رحيل المحبوبة، فقد أحبه يعقوب أيضا. عندما اختفى يوسف عن الساحة بعد أن باعه إخوته عبدا، ظن يعقوب أن يوسف قد مات، لذلك صار بنيامين هو الابن المفضل عند يعقوب. بعبارة أخرى، فقد احتل بنيامين مكان يوسف عند أبيه يعقوب. ومن الواضح أن يعقوب كان يفعل كل ما في وسعه كي لا يفقد بنيامين كما فقد يوسف. لذلك مستمعي، عندما أرسل يعقوب أبناءه إلى مصر لشراء القمح لم يرسل معهم بنيامين، بل إنه أبقاه معه في البيت قائلا: لعله تصيبه أذية. فقد كانت الرحلة إلى مصر شاقة، لأنه يتعين عليهم أن يعبروا الصحراء مسافة لا تقل عن 400 كيلومتر، لذلك آثر يعقوب أن يظل بنيامين معه خوفا من أن يخسره هو أيضا. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 42 والعدد 5: فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان. كان هناك أناس كثيرون قد جاءوا من أرض كنعان لشراء القمح من مصر، فقد كان الجوع شديدا في كل الأرض آنذاك. ثم نقرأ في العدد السادس: وكان يوسف هو المتسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض، فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. لقد رأينا كيف أن يوسف صار الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، وكان ينبغي لجميع الغرباء الذين يأتون لشراء القمح من مصر أن يقابلوا يوسف أولا. ونتابع ما حدث بعد ذلك في العددين السابع والثامن: ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته، وأما هم فلم يعرفوه. عندما سجد إخوة يوسف له، من المؤكد أنه تذكر الحلم الذي قصه عليهم قبل سنوات طويلة جدا. فقد قرأنا في الأصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين أن يوسف قال لإخوته: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. كانت المرة الأخيرة التي رأى فيها يوسف إخوته هي قبل نحو 21 سنة، فقد كان عمره عندما باعوه عبدا 17 سنة، أما الآن فهو ابن 38 سنة. لذلك كان من الصعب عليهم أن يعرفوه، ولا سيما أنه كان يرتدي زيا مصريا. ومن المؤكد أنهم لم يتوقعوا البتة أن يكون يوسف مسؤولا حكوميا رفيع الشأن في مصر. ومع أن يوسف عرف إخوته، فإنه تظاهر بأنه لا يعرفهم، بل إنه عاملهم بجفاء وابتدأ يسألهم عن سبب مجيئهم إلى مصر، فقالوا له إنهم جاءوا لشراء القمح. ثم نقرأ في الأعداد من التاسع إلى الرابع عشر: فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم: جواسيس أنتم، لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا له: لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما، نحن جميعنا بنو رجل واحد، نحن أمناء ليس عبيدك جواسيس. فقال لهم: كلا، بل لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا: عبيدك 12 أخا، نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان، وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم، والواحد مفقود. فقال لهم يوسف: ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس أنتم. أراد يوسف أن يختبر إخوته، لذلك فقد اتهمهم بمحاولة التجسس على أرض مصر. ومع أنهم أكدوا له أنهم ليسوا كذلك، فإنه لم يتراجع عن قوله بأنهم جواسيس. ثم نقرأ في العدد الخامس عشر: بهذا تمتحنون، وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. إذن مستمعي الأحباء، كان ينبغي لواحد منهم أن يرجع إلى الديار لجلب بنيامين، وقد كان هذا هو شرط يوسف لإطلاق سراحهم. ثم نقرأ في العددين السادس عشر والسابع عشر: أرسلوا منكم واحدا ليجيء بأخيكم وأنتم تحبسون، فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق، وإلا فوحياة فرعون إنكم لجواسيس. فجمعهم إلى حبس 3 أيام. كان يوسف يتظاهر بالقسوة مع إخوته لكي يمتحن قلوبهم، وقد وضعهم في السجن 3 أيام. ثم نقرأ في العدد 18: ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث: فعلوا هذا وحيوا، أنا خائف الله. لعلك لاحظت يا صديقي أن يوسف كان يحلف بحياة فرعون بادئ الأمر لكي يخفي هويته الحقيقية، أما الآن فإنه يقول لهم أنا خائف الله. وهو يتابع حديثه معهم قائلا في الأعداد من 19 إلى 22: إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم، وأحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا، وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رأوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ فهو ذا دمه يطلب. نلاحظ هنا أن يوسف قد غير خطته قليلا، فقد قال لهم بادئ الأمر أن يرسلوا واحدا منهم لإحضار بنيامين، على أن يبقى التسعة الآخرون في مصر إلى أن يعود الأخ الآخر مع بنيامين، ولكنه يسمح الآن لتسعة منهم بالمغادرة شريطة بقاء واحد منهم في مصر إلى حين مجيء بنيامين. ونرى هنا يا أحبائي أن إخوة يوسف كانوا ما يزالون يشعرون بالذنب بعد تلك السنوات الطويلة، فقد كانوا يعلمون في قلوبهم أن ما فعلوه بأخيهم يوسف كان جريمة شنيعة، وعندما شعروا بالضيق أنبتهم ضمائرهم أكثر فأكثر على ما فعلوه بأخيهم يوسف، لذلك فقد قالوا: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. وقد أجابهم رأوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ فهو ذا دمه يطلب. مع أن يوسف كان يفهم كل كلمة يقولونها، فإنه تظاهر بعدم فهم أي شيء، ولكنه كان يعلم أن هناك مجاعة وأن حياة أبيه وأخيه بنيامين في خطر، لذلك فقد سمح لتسعة من إخوته بالمغادرة على أن يبقى واحد منهم في مصر إلى أن يأتي بنيامين. ثم نقرأ في العددين 23 و24: وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم، لأن الترجمان كان بينهم، فتحول عنهم وبكى، ثم رجع إليهم وكلمهم، وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. كان الموقف صعبا على يوسف، لذلك فقد ذهب إلى مكان منعزل وبكى، فقد رأى أنهم ندموا عن الشر الذي صنعوه به، ولكنه كان مصمما على اختبارهم إلى النهاية، لذلك فقد رجع إليهم وأخذ شمعون وقيده أمام عيونهم. وكان يوسف يدرك أن مقاصد الله لابد أن تتم من خلال إخوته، فقد كانت خطة الله بأسرها تدور حول عائلته. ولعله كان يسأل نفسه: هل صار إخوتي مستعدين لأن يكونوا أدوات نافعة في يد الله الحي؟ فقد رأى أنهم نادمون على الشر الذي فعلوه قبل سنوات طويلة، فقد اعترفوا بعضهم لبعض بذنبهم ولم يحاولوا أن يجدوا مبررا للشر الذي صنعوه. والكتاب المقدس يقول يا صديقي: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. وبالرغم من ذلك استمر يوسف في خطته لكي يرى إن كانوا قد فعلوا بأخيه الأصغر بنيامين ما فعلوه به. لذلك نقرأ في الأعداد من 25 إلى 28: ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله، وأن يعطوا زادا للطريق، ففعل لهم هكذا. فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل، رأى فضته وإذا هي في فم عدله، فقال لإخوته: ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ لقد دفع إخوة يوسف ثمن القمح الذي اشتروه من أرض مصر، ولكن عندما عادوا إلى الديار وجد أحدهم الفضة في عدله. والعدل هو خرج أو شيء يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه، وعندما رأوا ذلك ارتعبوا جميعا. فكيف وصلت الفضة إليهم بعد أن دفعوها ثمنا للقمح في أرض مصر؟ لكننا نعلم شيئا لم يكونوا يعلمونه آنذاك، فنحن نعلم يا أصدقائي أن أخاهم يوسف هو الذي فعل ذلك بهم. ونقرأ أخيرا في سفر التكوين الأصحاح 42 من العدد 29 إلى 35: فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين: تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض. فقلنا له: نحن أمناء لسنا جواسيس، نحن 12 أخا بنو أبينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الأرض: بهذا أعرف أنكم أمناء، دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا، وأحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذا صرت فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا صرر فضتهم هم وأبوهم خافوا. إذا مستمعي الأحباء، عندما علم يعقوب بما حدث دب الرعب في قلبه هو أيضا. سنتابع ما حدث بعد ذلك في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
كان لقاء يوسف بإخوته حدثا عجيبا جدا، ومع أننا نرى يوسف يقسو على إخوته هنا فإنها كانت قسوة مفتعلة، فقد كان يمتحنهم فقط ليرى إن كانوا قد تغيروا أم لا. وفي الوقت نفسه أراد يوسف أن يتأكد أنهم لم يفعلوا شرا بأخيه الأصغر بنيامين. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
كم نخطئ يا أحبائي عندما نحاول أن نجد الأعذار لأخطائنا وخطايانا، فلا يمكننا أن نختبر السلام في قلوبنا إلا إن اعترفنا بخطايانا وتبنا عنها. فنحن نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
خبرني شو بدك مني يلي بحبك عم تحضني، خبرني شو بدك مني يلي بحبك عم تحضني، كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار، كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار، يا حامل صليب العار تتاخد قصاصي عني، خبرني شو بدك مني يلي بحبك عم تحضني، خبرني شو بدك مني يلي بحبك عم تحضني. أحلامي وبالفقر بقضي أيامي حتى عيش العمر بقربك، قربك بيكون الشوك حرامي كرمالك بنسى أحلامي وبالفقر بقضي أيامي حتى عيش العمر بقربك برضى يكون الشوك حرامي أنا برضى أبقى شحات ما بدي شهرة وأمجاد أنا برضى أبقى شحات ما بدي شهرة وأمجاد ولا بدي زيد بإكرامي لغيرك ما بقى رح غني كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار يا حامي صليب العار تتاخد قصاصي عني خبرني شو بدك مني يلي بحبك عم تحضن خبرني شو بدك مني يلي بحبك عم تحضن يعطي الخلاص ومن دونه جهنم مضموني اسمعوني يا كل الناس وانتو يا اصحاب اسمعوني يسوع بيعطي الخلاص ومن دونه جهنم مضموني نحن اللي نقرر يا خي وين بدنا نمضي الابدي نحن اللي نقرر يا خي وين بدنا نمضي الابدي في عنا كل كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار يا حامل صديق العار تتاخد قصاصي عني خبرني شو بدك مني يلي بحبك عم تحضني خبرني شو بدك مني يلي بحبك عم تحضني كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار يا حامل صليب العار.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.